إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس العلمي الذي يؤمل أن يكون من قصده ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ويؤمل لمن حضره أن يكون ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما معنى يفقهه في الدين؟ أي يعرفه بأحكام الشريعة ويبينها له ويوضحها. المراد بالفقه في الدين هنا جميع أحكام الشريعة، فإن كلمة الفقه تطلق ويراد بها في اللغة الفهم كما هو معروف، لكن في الاصطلاح تطلق على أربعة معاني. المعنى الأول جميع أحكام الشريعة، فإنه يسمى فقها، ولذلك قال الإمام أبو حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وهذا المعنى هو المراد بكلمة الفقه في قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولعله هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المعنى الثاني من معاني كلمة الفقه أن يراد بهذه الكلمة الفقه الأحكام العملية، الأحكام العملية، ويقابلها العقيدة، يراد بها أحكام ما في القلوب. مثال ذلك الخوف والرجاء، هذه من أعمال القلوب، هذه من أمور القلوب وليست من أعمال الجوارح، ومن ثم على هذا الاصطلاح الثاني لا تسمى فقها ولا تدخل في الفقه. وهذا هو الاصطلاح الذي سار عليه أكثر علماء الشريعة، أن يسموا الفقه يريدون به الأحكام العملية، وهو الذي وضعت على أساسه المؤلفات الفقهية. مثال ذلك لما يأخذ الإنسان كتاب المغني في الفقه، أو يأخذ الكافي في فقه الإمام أحمد، هذه الكتب ألفت في الفقه، وإذا نظرنا فيها وجدنا أن الأحكام التي اشتمل عليها هذان الكتابان أحكاما فقهية، بمعنى أنها أحكام عملية، ولو كانت مقطوعا بها مثل وجوب الصلاة، هذا حكم قطعي، لكنه لما كان عمليا أدخلوه في مسمى الفقه. والاصطلاح الثالث في كلمة الفقه قصر الفقه على الأحكام الشرعية غير المعلومة بالضرورة، يعني غير القطعية، الأحكام الاجتهادية يسمونها فقها، وهذا سار عليه الرازي وجماعة، ولكن يترتب عليه أن بعض المسائل العقدية التي ليس فيها دليل قاطع تعتبر من الفقه، مثل مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أو لا، هذه مسألة ليس فيها دليل قاطع وليست من مسائل الفقه، مما دل على أنه لا يصح جعل الفقه هو والمسائل الاجتهادية الظنية. الاصطلاح الرابع أن يراد بالفقه القدرة على الفهم، بأن يكون عند الإنسان ملكة فقهية تمكنه من فهم المسائل ومن استنباط الأحكام من الأدلة. هذه الملكة الفقهية التي هي المعنى الرابع من معاني الفقه، إذا وجدت عند شخص من الأشخاص فهو من الفقهاء، يصبح حينئذ فقيها. أما إذا لم يكن عنده هذه الملكة وليس لديه هذه القدرة فإنه لا، ليس من الفقهاء ولا يصح له الاجتهاد، بل الواجب عليه سؤال العلماء. هذه الملكة تتكون عند الإنسان من خلال أو بواسطة خمسة أمور، بواسطة خمسة أمور. الأمر الأول معرفة الأدلة الشرعية وما يصلح أن يكون منها دليلا وما لا يصح أن يكون دليلا. والأمر الثاني معرفة قواعد الفهم والاستنباط، قد يسميها بعضهم قواعد اللغة، من مثل قولنا مفهوم الموافقة حجة، ومن مثل قولنا دلالة الاقتضاء دلالة صحيحة، ومن مثل قولنا إذا تعارضت دلالة الإشارة ودلالة التنبيه قدمت دلالة التنبيه ونحو ذلك. من لم يعرف قواعد الاستنباط لن تتكون لديه الملكة الفقهية. الأمر الرابع، الأمر الثالث معرفة كيفية تنزيل الوقائع أو تنزيل النصوص على الوقائع، بحيث يكون قادرا على معرفة هل هذا النص يصح استخدامه في هذه المسألة أو لا. والأمر الرابع هو فهم المسائل التي يراد البحث والاجتهاد فيها. من لم يكن فاهما بالمسائل عارفا بها، مسائل الجديدة النازلة، لم يصح له أن يجتهد فيها. والأمر الخامس مما نحتاج إليه لتكوين الملكة النظر في اجتهادات الفقهاء لنتعلم منهم كيف نجتهد وكيف نستنبط. إذن هذه قواعد تكون الملكة الفقهية عند الإنسان، ومن ثم يكون من الفقهاء. من لم توجد به هذه الأمور فهو ليس من الفقهاء. إذا تقرر هذا فإن الكلام في هذا الموضوع يجرنا على الكلام عن الاجتهاد، والمراد بالاجتهاد استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، هذا هو الاجتهاد. وعلاقته بما نحن فيه أن الاجتهاد ثمرة للملكة الفقهية، وقد يكون عند الإنسان قدرة على الاجتهاد وإن لم تتكون له ملكة فقهية تامة، لكن لا بد أن يكون عنده ملكة فقهية ولو ناقصة. الاجتهاد يشترط له أربعة شروط، أولها معرفة الأدلة في المسألة المجتهد فيها، وثانيها العلم بقواعد علم الأصول أصول الفقه، وثالثها معرفة مواطن الاجتهاد والاختلاف، لئلا يجتهد في مسألة إجماعية فيخالف الإجماع السابق. والشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص الشرعية. من لم يكن قادرا على فهم النصوص فلا يصح منه الاجتهاد. وهنا مسألة تتعلق بغير الناطقين باللغة العربية، تتعلق بالناطقين بغير اللغة العربية. هؤلاء هل يتمكنوا من تحصيل الاجتهاد؟ نقول آلة الاجتهاد عندهم آلة ناقصة، وذلك لثلاثة أمور. أولها أنهم لا يعرفون القرآن والسنة، وإنما يعرفون معانيهما بحسب ترجمة مترجم، والجهد البشري قد يعتريه النقص سواء في التفسير الأول أو في الترجمة، بخلاف القرآن فإنه لا يعتريه نقص. والأمر الثاني أن المصطلحات الشرعية لا يتقنها من لا يحسن اللغة العربية، ومن ثم قد ينزل الحكم على خلاف المراد به. أورد لذلك نموذجا. كان في أحد البلدان الأوروبية فأتاه شخص أعجمي يتكلم بلغة مكسرة، فقال: أنتم يا أيها الوهابيون تقولون مقالة شنيعة وقولا عظيما وزورا وبهتانا، كيف ذاك؟ قال: أنتم تقولون الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وهذا احتقار لمكانة هذا النبي وإنقاص منها ومخالفة للقرآن والسنة. فسئل عن أين آية القرآن التي تخالف هذا حتى نأخذ بها؟ فقال: إن الله عز وجل يقول في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر، قل إن ما أنا بشر، الله يقول ما أنا بشر. فنقول العجمة أثرت عليه فلم يفهم هذا اللفظ على مراد الله عز وجل منه، ولذلك يقال له: أكمل الآية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن ما إلهكم إله واحد. أعوذ بالله، لا، أنما إلهكم إله واحد. فيقال له: كما قلت في الثانية قل في الأولى. من أين أتي؟ من عدم معرفته باللغة. ومن أمثلته أيضا أن تجد مثلا في التفسير في ترجمة معاني القرآن باللغات الأخرى تجد أن فيها نقصا وتجد أن فيها خطأ. أنا أضرب مثل لشيء في كثير من كتب التفسير أو كتب ترجمة معاني القرآن. يقول الله عز وجل مثلا: والعصر. نحن نفهم أن الواو للقسم، فيقسم الله عز وجل بهذا الجزء من النهار. فإن قال أو قد يوجد في بعض التفاسير في بعض ترجمات معاني القرآن كتبت أنت عصر، أنت بمعنى حرف الواو العطف، حرف العطف، فيكون تفسيرا خاطئا. من أين أتي؟ من عدم معرفة لغة العرب. كذلك من لا يحسن العربية قد تلتبس عليه الألفاظ، لأن اللفظ الواحد يطلق ويراد به معان متعددة بحسب أو يدل عليه السياق، بحسب مراد المتكلم ويدل عليه السياق. من أمثلة ذلك من يمثل كتاب، أيوة نعم الكتاب قد يراد به القرآن، وقد يراد به اللوح المحفوظ، قد يراد به صحائف الأعمال. فعندما يأتي الأعجمي لهذا اللفظ قد ينزل على غير مراد الله فيه، وإن سلم من الخطأ في بعض المواطن فلن يسلم من الجميع. العين طيب. إذن عرفنا أن الأولى في الملكة أن يكون تحصيل الفقه بمعرفة لغة العرب، فيحصل من لغة العرب ما يمكنه من فهم كلامهم وتنزيله على مراد المتكلم منه. إذا تكرر هذا فإن المجتهدين على أربعة أنواع: أهل الاجتهاد كل على خمسة أنواع. كم نوع؟ خمسة. هذا التقسيم مبني على ملاحظة مدى الارتباط، ارتباط الفقيه بالفقه وأصوله. أعلاها أعلى المجتهدين رتبة المجتهد المطلق، وهو الذي لا يتقيد بمذهب إمام لا في الأصول ولا في الفروع، بحيث يكون قد نظر في القواعد سابقا وتمكن منها وضبطها واجتهد فيها ولم يتقيد بالمذهب فيها، فلما وردت عليه مسألة من المسائل اجتهد بناء على قدرته على الاجتهاد وبالنظر في الأدلة الشرعية. هذا يسمى المجتهد المطلق. لماذا سمي المجتهد المطلق؟ لأنه لا يتقيد بأصول إمام ولا بفروعه. النوع الثاني من أنواع المجتهدين من يسمون بأصحاب الوجوه. أصحاب إيش؟ أصحاب الوجوه، والمراد بهم من لا يخرج عن مذهب إمامه في الأصول، قواعد الأصولية لا يخرج عن مذهب الإمام، لكنه في الفروع قد يجتهد ويختار قولا مخالفا للأقوال الواردة في المذهب. من هؤلاء يسمون أصحاب الوجوه. الوجوه لأن الأقوال في المذهب إما أن تكون روايات منسوبة للإمام، وإما أن تكون وجوها منسوبة إلى الأصحاب، وهؤلاء عندهم اجتهادات فتسمى اجتهاداتهم أوجها، ومن ثم قيل لهم أصحاب الوجوه. النوع الثالث أصحاب الترجيح، وهم الذين ينظرون في الروايات الواردة عن الإمام فيرجحون بينها بحسب قواعد الإمام وأصوله. عندما تأتيهم مسألة ينظرون فيها ويرجحون بين الأقوال بناء على قواعد المذهب، هؤلاء يسمون أصحاب الترجيح. النوع الرابع أصحاب التخريج. ما معنى كلمة التخريج؟ القياس. معنى كلمة التخريج هنا القياس، أي أنهم إذا وردت إليهم مسألة نازلة طبقوها على الفروع الواردة عن إمامهم وقاسوها عليها. مثال ذلك ركب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، ركب صلى الله عليه وسلم الجمل. وفي عصرنا الحاضر جاءتنا مراكب حديثة، ما بين سيارات إلى طائرات إلى غيرها. ما حكم ركوبها؟ حرام، صح ولا لا؟ أقول مباح. من أين أخذتم الإباحة؟ القياس على ماذا؟ على ركوب الخيل. هذا القياس يسمى التخريج، وأصحابه يسمون أصحاب التخريج، وهؤلاء لا يخرجون عن أقوال أئمتهم. النوع الأخير أصحاب الحفظ، وهم الذين يحفظون الأقوال الفقهية، الكتب الفقهية. إذن هؤلاء من هم؟ أصحاب الاجتهاد. منهم من له حق أن يجتهد، ومنهم من لا حق له الاجتهاد. إذا نظرنا في هذا فإن تدريس أو إن إيجاد الملكة الفقهية والاجتهاد عند الإنسان يرتكز على دراسة علم الأصول، وعلم الأصول، وذلك لأن علم الأصول مبني على أربعة أركان. كم هي أركان أصول الفقه؟ أربعة. الركن الأول تصور الأحكام الشرعية. إيش معنى الصحيح؟ ما معنى فاسد؟ ما معنى نافذ؟ ما معنى معيار وظرف؟ ما الفرق بين المكروه تنزيها والمكروه تحريما؟ هذا القسم الأول، وهو تصور الأحكام الشرعية. القسم الثاني معرفة الأدلة. أي ما هو الدليل الصالح للاستدلال به في مسائل الفقه؟ أنت، أنا أطلب 500. لو جاءك إنسان وقال لك أطلب 500، قلنا له منين تطلبه؟ قال لأني رأي رؤية منامية أنك تعترف لي أنك ماخذ مني 500. عطها 500، ها؟ يكذب؟ يمكن صادق، يمكن صادق، يمكن رأي في المنام وصادق في هذا. نقول الرؤية المنامية لا يصح الاستدلال بها، صح؟ الرؤية المنامية لا يصح الاستدلال بها، يمكن الشيطان جاي في المنام انت لاعب في منامه، أليس كذلك؟ إذن نحن نحتاج إلى معرفة الأشياء التي يصح الاستدلال بها والأشياء التي لا يصح الاستدلال بها. في مسائل الفقه مرات يأتون بأشياء ليست بدليل ولا يصح الاستدلال بها، على نسق كلام الصوفية: حدثني قلبي عن ربي، وبالتالي يقرر حكم شرعيا بناء على ذلك. نقول ما صح هذا. من أين عرفنا أن هذا لا يصح الاستدلال به؟ من تدارس الأصول. إذا هذا في أصل الدليل. مرات قد يكون أصل الدليل مقبولا لكن فروعه غير مقبولة. السنة النبوية حجة ودليل، لكن إذا جاءنا إنسان بدليل بحديث ضعيف قلنا ما يصح بناء الأحكام عليه، لا يصح بناء الأحكام عليه. ومن ذلك بناء الأحكام على القياس، فنحتاج إليه. بالتالي لا يكون الإنسان مجتهدا إلا إذا كان عارفا بالقياس. ومثل في الاستصحاب وسد الذرائع، متى يكون سد الذرائع دليلا ومتى هناك ضوابط معينة ندرسها في هذا العلم. قد يكون الدليل صحيحا وهذا القسم مما يصح الاستدلال به، لكن في هذه الجزئية لم يصح، لأننا عرفنا أن الراوي قد أخطأ أو أنه قد سقط بعض طبقات الإسناد. القسم الثالث معرفة أصول الفقه، يعني هي قواعد الفهم والاستنباط. لا نتمكن من فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا إلا بمعرفتهما. القسم الرابع إذا قلنا عندنا علم الأصول يكون من أربعة أقسام: الأول تصور الأحكام الشرعية، الثاني إيش؟ الأدلة وما يصح أن يكون دليلا وما لا يصح، الرابع قواعد الفهم والاستنباط اللي يسمى علم أصول، التي هي جزء من علم أصول. هذه الأمر الوجوب، مفهوم المخالفة، حجة، حجية مفهوم الصفة، دلالة التنبيه، الاقتضاء، إلى غير ذلك من أنواع الدلالات. القسم الرابع الاجتهاد والتقليد، بحيث نعرف من هو صالح لأن يأخذ الأحكام من الأدلة ومن لا يصح. هناك شروط معينة للمجتهد وهناك طرائق للاجتهاد لا يجوز للإنسان أن يخرج عنها. إذن هذا هو القسم الرابع الاجتهاد والتقليد. من لم يكن مجتهدا وجب عليه سؤال العلماء والرجوع إليهم بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ندخل قليلا فيما يتعلق بموضوع المحاضرة وهو الربط بين الأصول والفقه والفروع. إذا نظر الإنسان للتعليم، تعليم الأصول وتعليم الفقه، وجد أن من الضروري ربط هذين العلمين ببعضهما. ونتكلم عن أوجه الربط، طرائق الربط، ثم نتكلم عن أنواع الناس في هذا الباب. الطريقة الأولى من طرائق الربط ربط دراسة الأصول بالفروع، بحيث إذا درسنا قاعدة أصولية درسنا الفروع الفقهية المترتبة عليها. وهذه يختلف العلماء فيها على طريقتين: الطريقة الأولى ربط الخلاف الفقهي بالخلاف الأصولي، والطريقة الثانية ربط الدليل الجزئي بالقاعدة الأصولية. شو الفرق بينهما؟ أنا أضرب لذلك مثال. أنا أدرسكم قاعدة الأمر للوجوب، قاعدة الأمر للوجوب. جينا في مسألة صلاة الوتر، لما أقول أربط الخلاف بالخلاف فأقول اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر. الجمهور يقول المستحبة والحنفية يقولون واجبة. ما دليل الحنفية؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن، هنا أمر ولا صدر أوامر الوجوب. جاءنا شخص قال قاعدة الأمر للوجوب يترتب عليها مسألة وجوب الوتر، نقول لا، هذا الربط فيه ما فيه. إذن هنا ربطنا الفرع الفقهي بقاعدي، ربطنا الخلاف الفقهي بالخلاف الأصولي، وهذا التخريج فيه ما فيه. النوع الثاني ربط الدليل الجزئي هو قوله واقي، هو قوله أوتروا يا أهل القرآن بالقاعدة، ما نربط الخلاف الفقهي وإنما نربط الدليل الجزئي، وهنا دليل جزئي. طيب الطريقة الأولى وهي ربط الخلاف الفقهي بالخلاف الأصولي، هذه سار عليها أكثر العلماء وكتب فيها أناس كثر، ولذلك لو ما تجد مثلا كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، أو كتاب مفتاح الأصول للتلمساني، أو كتاب التمهيد للإسنوي، أو غيرها من الكتب، أو كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، تجدهم يبنون على هذه الطريقة، يأتون بالخلاف بالقاعدة الأصولية ويربطون بين الخلاف الفقهي مع الخلاف الأصولي. هذه الطريقة طريقة عليها محاذير كثيرة، وأنا أورد لكم بعض المحاذير لتنتبهوا لها. المحذور الأول أن المسألة الأصولية كلية، بينما الفرع الفقهي قد يكون الخلاف فيه ليس ناشئا عن الاختلاف في الأمر الكلي. يعني مثال ذلك، قبل قليل قلنا قاعدة الأمر للوجوب، وجبنا أوتروا يا أهل القرآن، هنا أمر. الذي يخالف ويقول الوتر ليس للوجوب لا يقول لأن السبب أن الأمر لا يفيد الوجوب، وإنما يقول لأن هنا مانعا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إذن هو لم يخالف في أصل القاعدة، وإنما خالف في وجود المانع. فعندما نربط بين الخلاف الفقهي والخلاف الأصولي يكون في الحقيقة مخطئين. الإشكال الثاني أن الخلاف الفقهي ترتبط الأقوال فيه بأدلة متعددة ولا تقتصر على دليل واحد، فإذا ربطنا الخلاف الفقهي بالخلاف الأصولي مع كأننا حصرنا المسألة الفقهية في أحد الأدلة. واضح؟ هنا نجي مثال. مثال طيب، يقول من المسائل الخلافية مسألة بيع العينة. بيع ايش العينة؟ شو معنى بيع العينة؟ بيع العينة أنا بيعك السلعة، كم قيمتها؟ كم؟ طيب أبيعك هذه السلعة ب10 مليون، تسددها لي عقب سنة، ثم تعود وتبيع لي السلعة بثمانية ملايين حالة حالفين. هذه شو تسمى؟ احنا دخلنا هالكاس كذا علشان بس حيلة، ولا نهاية المعاملة ثمانية ملايين تسلم حالة مقابل عشرة ملايين تسلم بعد سنة، هذه بيع عينة أو عكس بيع عينة. بيع عينة اختلف الفقهاء في جوازها، فالجمهور يقولون هي حرام، والشافعية يقولون هي جائزة. كان من أدلة الجمهور أن زيد بن ثابت باع ببيع عينة، فأخبرت عائشة بذلك، فقالت عائشة رضي الله عنها: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءنا إذن وقع خلاف ومنشأ اختلفوا في هذا الدليل. جاءنا بعض الفقهاء وقال هذا الخلاف الفقهي مرتبط بالخلاف في مسألة حجية الصحابي، فمن قال بأن قول الصحابي حجة قال بيع العينة حرام، ومن قال قول الصحابي ليس بحجة قال بيع العينة مباح. هذا الربط ربط خاطئ، لأن المسألة فيها أدلة أخرى. بعضهم يستدل بقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، وبعضهم يستدل بما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم إيش؟ عدوا أو ذلا، ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا إيش؟ دينكم. ولذلك أنا قد أقول بأن قول الصحابي ليس بحجة ولا أستدل بأثر عائشة، لكنني أمنع من العينة بناء على هذا الحديث. وفي المقابل قد يقول قائل: أنا أقول بأن قول الصحابي حجة، لكن بيع العينة عندي مباح لأن هذا لم يثبت عن عائشة مثلا. فإذا قد يكون الاختلاف الفقهي ليس مرتبطا بالخلاف الأصولي، وإنما يكون بسبب دليل آخر في المسألة، أو بسبب عدم صحة الدليل مثلا. فالإشكالية الأخرى التي سار عليها هؤلاء كثيرا أنهم طبقوا القواعد الأصولية على الألفاظ من الإقرارات والطلاق والعقود ونحو ذلك، والمقصود بالقواعد الأصولية أصالة هو الدليل الشرعي. إذن هذه طريقة وعليها هذه المحاذير، ولذلك من الأولى فلا نربط الخلاف الفقهي بالخلاف الأصولي، وإنما نربط الدليل الجزئي بالقاعدة الكلية أو القاعدة الأصولية. هل يناسب عند دراسة الأصول أن ندرس الفقه وأن نبين التطبيقات الفقهية أو لا يناسب؟ شوي. عندنا خلاف في هذه المسألة، هل يناسب وضع تطبيقات فقهية عند الدراسة الأصولية أو لا؟ أكثر العلماء المتقدمين يقولون هذا ما يصح، هذا غير مناسب. ليش؟ قالوا لأن هذا من خلط العلوم، من خلط العلوم. وبعدين المسائل الفقهية ذي أثر، ولا ينبغي أن تبحث في الأصل، وذلك ينكرون، وهذا ما يفعله البليد. وإن كان مرات بعضهم تكلم بمثل هذا يغمس به على طريقة الحنفية، لأن الحنفية كانوا يأخذون القواعد الأصولية من الفروع الفقهية الواردة عن أئمتهم، ولهم طرائقهم الخاصة في الاصطلاحات والاجتهاد. ولذلك تجد الكتب الأصولية في عند علماء الحنفية مليئة بالفروع الفقهية، بينما طريقة الجمهور أنهم يدرسون القواعد الأصولية مجردة عن الفروع الفقهية. وإنما قد يذكرون المثال، قد يذكرون مسألة على جهة التمثيل لا على جهة التطبيق، من أجل الفهم فقط. الطريقة الثانية في من طرائق الجمع بين الدراسة الأصولية والدراسة الفقهية، دراسة القواعد الأصولية من خلال دراسة الفروع الفقهية وأدلتها. مثال ذلك لما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عندما يبحث الإنسان في مسائل الربا في الفقه يقرر أن الربا حرام، ويقول والأصل في تحريمه قوله عز وجل: وحرم الربا. ولفظة التحريم صريحة في إثبات حكم الحرام، هذه القاعدة، لفظة التحريم صريحة في التحريم أو في إثبات حكم الحرام، هذه قاعدة أصولية. وبالتالي نتمكن من الربط بين الفقه والوصول من خلال ذلك. ثم يستدل بقوله عز وجل: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فقوله ذروا هذا أمر بالترك، والأمر بالترك يفيد التحريم. وقوله إن كنتم مؤمنين فيه دلالة على أن أكل الربا حرام. لماذا؟ لأنه علق الإيمان يعني الكامل على تركه. فنأخذ من هذا أن ما علق الإيمان عليه فإنه واجب، وتركه يكون محرما. يعني مثال ذلك الحديث السابق: أوتروا يا أهل القرآن. لما يأتي مستدل في مسائل يتكلم عن مسائل الفقهية في باب الوتر ويقول: الوتر ليس بواجب على من ليس من أهل القرآن، غير حفظة القرآن لا يجب عليهم، استدلالا بقوله تعالى: أوتروا يا أهل القرآن. فإنه لما أوتر بقول النبي استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإنه لما خاطب أهل القرآن بالأمر بالوتر دل هذا على أن غير أهل القرآن لا يخاطبون بالأمر به. ف إذن الأمر هنا اختص. القاعدة هنا أن الأمر المخصوص بطائفة لا يشمل من لا يماثلهم في المعنى، أو اختصاص الحكم بالوصف المرافق له، وهذا يسمونه دلالة القصر، أو بعبارة أخرى دلالة مفهوم المخالفة، فإنه لما أمر أهل القرآن بالوتر دل ذلك على أن غير أهل القرآن لا يؤمرون بالوتر. إذن هذه الطريقة هي طريقة دراسة الفقه، ثم بعد ذلك ندرس القاعدة الأصولية. لكن تلاحظون أن هذا لا يكون إلا عند دراسة الفقه بطريقة الاستدلال، أما طريقة دراسة الفقه بتحليل الألفاظ بدون أن يكون هناك استدلال فإنه لا يمكن فيه الربط بين الأصول والفقه. وتلاحظون أيضا أن كثيرا من المؤلفين في الفقه قد يغفل هذا، تجده مثلا يقول البيع الأصل في البيع الإباحة بقوله وأحل الله البيع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، فأسقط وجه الاستدلال، وبالتالي قد لا تتنبه إلى القاعدة الأصولية التي استعملت لاستخراج هذا الحكم بواسطتها من الدليل. وأحل الله البيع هنا تصريح بالإحلال، فيدل على جوازه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في مقدمة أخرى، وهي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة يدل على، وأن الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة. هذه القواعد لم تذكر، لكن طالب العلم ينبغي به أن يكون متنبها لها. وهذه في جميع العلوم، وهو أن أهل العلم يحذفون بعض المقدمات لظنهم أنها معلومة، فيوقع اللبس وعدم الفهم عند كثير من القراء. الطريقة الثالثة من طرائق الربط بين الأصول والفروع، الربط بينهما عند دراسة النصوص الشرعية، يعني عند تفسير القرآن أو شرح الأحاديث النبوية، يقوم الفقيه باستنباط الحكم من الدليل ويوضح القاعدة. والآن في درس التفسير يقول هذه الآية تدل على كذا، فيوضح القاعدة التي استند عليها في ذلك. إذا نظر الإنسان في المدرسين الذين يدرسون في الأصول وجد أنهم على أنواع. النوع الأول من يدرس القواعد الأصولية مجردة ما معها فروع، هذا إذا كان فاهما فهو جيد، لأن الفاهم في علم الأصول نوادر، صح ولا لا؟ طيب. القسم الثاني من أنواع الأساتذة من يدرس القواعد الأصولية ويفرع عليها الفروع الفقهية المذكورة عند الأصوليين، وهذا أحسن من الأول، والثالث من يدرس القواعد الأصولية ويطبقها على الفروع الفقهية المذكورة في كتب الفقهاء. هذا أحسن من الذي قبله. والنوع الرابع من يطبق القواعد الأصولية على المسائل النازلة، المسائل المعاصرة الجديدة. هذا هو الفقيه، حق الفقه. لكن هذا نادر، أصحابه ما يعدون إلا بالأصابع. إذن هناك من يدرس الأصول بدون ذكر الفروع، وهناك من يدرس الأصول بذكر الفروع التي يذكرها الأصوليون، وهناك من يدرس الأصول بذكر فروع فقهية مبنية على تلك القاعدة الأصولية من كتب الفقهاء، وهناك من يدرس القواعد الأصولية وينزلها على المسائل الجديدة والنازلة. ننبه إلى قضية هنا، وهي أن علم الأصول لا يقتصر على الفقه، بل القواعد الأصولية كما يؤخذ منها أحكام فقهية يؤخذ منها أحكام في كل المجالات وفي كل العلوم. مثال ذلك في مسائل العقيدة، نأخذ فروعا فقهية من النصوص بواسطة القواعد الأصولية. ما حكم الإيمان؟ إيش واجب؟ إيش الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب كملوا. احنا قلنا قبل شوي ان كثيرا من الفقهاء ما يذكرون وجه الاستدلال، وبالتالي لا يربطون بين المسألة الفقهية او العقدية وبين القاعدة الأصولية. فتقول هنا آمنوا فعل امر، والامر يدل على الوجوب. هنا استنبطنا حكم عقدي بواسطة القواعد الأصولية. ولذلك لما رأى المعتزلة أو قال المعتزلة بأن الله لا يرى، رد عليهم أهل السنة باستدلالات كثيرة. من تلك الاستدلالات قول عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في سورة المطففين، فإنه قسم الناس إلى قسمين فجار وأبرار، فذكر أن الفجار محجوبون عن ربهم جل وعلا، فدل ذلك على أن المؤمنين يرون ربهم لا يحجبون. هذا وش يسمى؟ مفهوم المخالفة ولا مفهوم التقسيم؟ اللي يقول مفهوم المخالفة يرفع يده، بس واحد زين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. طيب اللي يقول مفهوم التقسيم يرفع يده. والآن قسم الناس مؤمن أبرار وفجار، حكم على أحد القسمين بحكم دل ذلك على أن القسم الآخر لا يحكم عليه بهذا الحكم. من اللي يقول أنه مفهوم تقسيم؟ بس لا غلط. مفهوم التقسيم أحد أنواع مفهوم المخالفة، فهذا مثال لمفهوم التقسيم، وفي نفس الوقت مفهوم مخالفة، لمفهوم التقسيم أحد أنواع مفهوم المخالفة. المقصود أننا استدللنا بهذه القاعدة الأصولية في حكم عقدي، وهو إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. فدلنا هذا على أن القواعد الأصولية لا يصح أن تحصر في مسائل الفقه العملية، وإنما فرائض فهم الكتاب والسنة هي قواعد الأصول. إذا أردنا أن نتعرف ما هي أوجه الترابط بين الفقه والأصول وما مدى حاجة الفقيه إلى معرفة الأصول، اللي يبغى يصير فقيه هل يحتاج إلى أن يدرس الأصول ويعرف الأصول أو لا يحتاج؟ يحتاج. لماذا هو يحتاج؟ لأمور. أولها الاستنباط، لأنه لا يتمكن من استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة إلا بواسطة القواعد الأصولية. فإذا لم يعرف القواعد الأصولية لم يتمكن من استنباط أحكام المسائل الفقهية. الأمر الثاني الإحاطة بمسائل الفقه. مسائل الفقه كثيرة متعددة، لكنك إذا عرفت قواعد الأصول تتمكن من الإحاطة بكلها وبأغلبها. أما إذا درست الفروع الفقهية بجزئياتها لن تتمكن من ضبط الفروع ولن تتمكن من الإحاطة بالفقه. وهذه تنتبهون لها كثير، كثير من الناس هو أنا درست مسائل فقهية وانسى ولا أضبطها. ليش؟ إنه لم يربط تلك الفروع بقواعدها، لو ربطها لبقيت في ذهنه. حتى لو نسي فرع فقهي إذا جاءت المسألة هذا الفرع الفقهي عرف القاعدة فأرجعها إلى القاعدة. الأمر الثالث تحصيل رتبة الاجتهاد. لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى رتبة الاجتهاد إلا إذا كان عنده علم بالأصول، فلن يجتهد ولا يتمكن من الاجتهاد في الفروع الفقهية إلا بمعرفة القواعد الأصولية. بل إنه في الحقيقة لن يتمكن من فهم الفروع الفقهية إلا إذا عرف القواعد الأصولية، لأن الفرع الفقهي يحتاج إلى تصور لتحكم عليه. من طرائق تصور فهم الألفاظ المنقولة المسألة بها. إذا ما حصلت تعرف الألفاظ دلالات حينئذ لن تتمكن من فهم المسألة. كذلك إذا عرفت الأصول تمكنت من التمييز بين أنواع اجتهادات السابقين. عندك أبو حنيفة يقول كذا، والشافعي يقول كذا، ومالك يقول كذا، وأحمد يقول كذا، كيف ترجح بينها؟ كيف تعرف الراجح من المرجوح؟ بواسطة النظر في الأدلة الشرعية بالقواعد الأصولية. ومن ثم دراسة الأصول يعين على الترجيح بين اجتهادات الفقهاء المتقدمين. يمثلون بأمثلة، يقولون حتى نحط الجزية التي بعدها. الفقيه مثل الطبيب، الفقيه مثل الصيدلي، والأصولي مثل الطبيب. الطبيب يعرف العلاج بس ما عنده علاج، يقول أنت مريض بالمرض الفلاني وعلاجك الدواء الفلاني. من اللي يقوله؟ الطبيب. وهذا مثل الأصولي. قال طيب عطني شيء يتعلق به. قال لا نعطيك بس قاعدة مشيك الدرب. أما الفقيه فهو بمثابة الصيدلي، عند أنواع الأدوية أخي إذا جاء مريض قال والله ما أدري وش أعطيك، أعطيك دواء وتموت. فهذا مثل الفقيه الذي ليس عنده معرفة الأصول. من أوجه الترابط بين الأصول والفقه، من مميزات ربط دراسة الفقه بالأصول التأكد من صحة الاجتهاد والمنع من الخطأ فيه. إذا كنت تعرف بقواعد الأصولية فاجتهدت في مسألة ثم رجعت إلى قواعد ما لديك من قواعد ونظر، عرفت هل اجتهادك صحيح أو اجتهادك خاطئ. مثال هذا في تصحيح الحديث وتضعيفه، هنا قواعد للتصحيح والتضعيف. عندما يأتيك حديث وتصححه وتضعفه ثم تنظر في هذه القواعد تتعرف هل حكمك صحيح أو خطأ. هكذا في الفروع الفقهية، عندما تحكم على مسألة بحكم ثم تنظر في الفروع في قواعد الأصولية وتطبق على هذه المسألة تعرف الحكم الذي توصلت إليه صحيح أو ليس كذلك. كذلك من فوائد ربط الفقه بالأصول معرفة الحكم والأسرار والمعاني التي تشتمل عليها أحكام الشريعة. في الأصول نحن نحتاج إلى إعمال القياس. إعمال القياس ما يكون إلا باستخراج العلة. العلة فيها معنى معقول، لأنه يحصل من ترتيب الحكم على هذا الوصف مصلحة، فحينئذ نعرف فضل الله جل وعلا علينا بهذه الشريعة، وكيف كانت هذه الشريعة محققة لمصالحنا ومصالح الخلق. وقع اختلاف بين علماء الشريعة، هل الأفضل نقدم دراسة الأصول أو الأفضل نقدم دراسة الفقه؟ وأحسن الأقوال في هذا أن يقال أن الإنسان يحتاج في أول أمره إلى عمل، هذا العمل لا بد أن يتعلم، هذا العمل هو الفقه. تعرف كيف تصلي، تعرف كيف تتوضأ، هذا فقه فتقدمه، ثم بعد ذلك تدرس الأصول التي تستنبط بواسطتها الأحكام الشرعية من الأدلة. هل هناك قواعد أصولية لا ينبني عليها فقه أو لا ينبني عليها فروع؟ هذه من المسائل التي يبحثونها، والناظر في القواعد الأصولية يجد أنها على أربعة أنواع. كم نوع؟ أربعة قواعد يستنبط منها فروع فقهية، هذه لا إشكال أنها من أصول الفقه. النوع الثاني قواعد فهم واستنباط لم يؤخذ منها إلا أحكام في علوم أخرى كالمعتقد والتفسير ونحوه، فحينئذ يقال هذه أيضا من قواعد الأصول بلا إشكال. النوع الثالث قواعد لا يترتب، قواعد أصولية لا يترتب عليها تفريع في علوم أخرى، وإنما يترتب عليها تفريع في علم الأصول. مثال ذلك مثلا قاعدة عدم التكليف بما لا يطاع، ترتب عليها ثمرات أصولية كثيرة، منها هل يشترط في الفعل المكلف به أن يكون ممكنا؟ هل يشترط في الفعل المكلف به أن يكون معلوما؟ هل يشترط فيه أن يكون معدوما؟ هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ كل هذه مبنية على مسألة تكليف ما لا يطاق. النوع الرابع مسائل ليس لها ثمرة، وهذه نادرة أو ليس لها وجود بالكلية. أضرب مثل علشان يتميز الحال. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ هذه مسألة خلافية. إذا نظرت فيها وجدت أن الفقهاء والأصوليين يذكرون مسائل مترتبة عليها، وإذا نظرت تبين لك أنها لا تنبني عليها، إما ليكون هذه المسائل المذكورة تختص بطائفة من الكفار دون جميعهم، بعضها يختص بأهل الذمة، بعضها يختص بالمحاربين، بعضها يختص بالمرتدين، والقاعدة عامة في جميع أنواع الكفار، وحينئذ لا ينبني عليها فروع فقهية. طيب، إذن لماذا أوردوها؟ هذه المسألة ثمرة لخلاف عقدي، وهو هل الكفر رتبة واحدة أو هو رتب متعددة؟ الجمهور يقولون الكفر يزيد وينقص بقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، قال ازدادوا كفرا، قال إنما النسيء زيادة كفر. ولذلك يقولون الكفار مخاطبون بالفروع بمعنى أنهم يعاقبون زيادة عقوبة لتركهم هذه الفروع. والقول الآخر قول الأشاعرة يقول الكفر رتبة واحدة لا يزيد ولا ينقص، ولذلك إذا عوقب على ترك أصل الإسلام فإنه لا يعاقب عقوبة زائدة على ترك بقية الأحكام الشرعية. إذن هذه المسألة وإن لم يترتب عليها ثمرة عملية لكنها مبنية على تقعيد صوري. طيب، فعقدي، آتي بمثال أوضح من هذا. من المسائل التي يبحثونها هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ خلاص مات النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد ولا ما يجتهد؟ الأحكام التي وصل إليها أو اجتهد فيها وصلت إلينا أصبحت سنة ووحيا، ومن ثم وجه الحاجة، اجتهد ولا ما اجتهد؟ فنقول هذه أتي بها لأنها دليل يترتب عليها قاعدة أصولية. وش هي القاعدة الأصولية؟ هل يجوز العمل بالظن مع القدرة على تحصيل اليقين أو لا؟ لأن الاجتهاد مؤداه ظني، وانتظار الوحي يقين وقطع. فإذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فمعناه أننا نقول يجوز الاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين، وهذه القاعدة ترتب عليها فروع فقهية كثيرة متعددة. جاءنا العديد من الأسئلة، واحد يقول هناك ضعف في إدراك معاني نصوص القرآن والسنة. هذا الضعف ناتج من ثلاثة أشياء، أهم الأسباب ثلاثة أمور، أولها البعد عن القرآن والسنة. واللي يبعد عن القرآن والسنة كيف تقول له يفهم؟ أصلا هو ما هو بعنده. إذا نظرنا في حال سلفنا الأول كم يقرؤون من القرآن، ما هي طريقتهم في تباحث السنة، يمر على الواحد مئات الأحاديث في اليوم الواحد ويقرأ الأجزاء العدة في اليوم الواحد، والحال عندنا سلا يعفو. بس السبب الثاني عدم امتلاك آلة الفهم. تقول بفهم، انت ما عندك آلة، لازم تعرف الآلة، والآلة في شيئين: علم الأصول، والثاني في معرفة معاني اللغة، كلمات اللغوية الواردة في الكتاب والسنة. تلقى الواحد يقرأ السورة ما يعرف معناها ولا يفكر يسأل عنها. قل أعوذ برب الفلق، مات الفلق، من شر إيش؟ ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، مات غاسق وقب، ومن شر النفاثات في العقد، مات النفاثات، مات العقد. ما يدري، كل يوم يقرأها ولا يفكر، ما عنده آلة للفهم ولا يتحرك قربه في محاولة الفهم. السبب الثالث: تسلط الشياطين على القلوب. الشيطان يدري من ابن آدم ماسكن هالقلب عشان ما يفهم شيء. تلقاه يصلي، ومن يوم يصلي ويسمع قراءة الإمام وهو في وديا من أودية الدنيا. تقول له اشكر الإمام، قال ما تريد. لماذا تسلطت علينا هذه الشياطين؟ البعد عن الله عز وجل، نسوا الله فنسيه. فاذكروني أذكركم. صفة الشيطان الوسواس الخناس، يوسوس في الصدور إذا غفل الناس عن ذكر الله. ولذلك أوراد الناس قليلة، تسبيحهم قليل، تهليلهم قليل، من ثم تسلطت الشياطين على قلوبهم. تسلط الشياطين كما أنه بسبب الغفلة أيضا بسبب الذنوب والمعاصي. لذلك قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطي على قلوبهم بسبب ما كسبوه من الآثام. الأسئلة واجد. يقول: سكوت كثير من علمائنا عن الأحداث التي تعصف بالأمة، هل هو من قبيل اعتزال الفتن أو أنه من كتمان الحق؟ من عرف الحق وجب عليه بيانه، خصوصا من العلماء. ما يجوز في وقت خفاء الحق، يجب على علماء الشريعة بيان الحق وتوضيحه للناس. كتم العلم هذا من أسباب اندراس الشريعة عند الخلق، ومن أسباب نزول العقوبات بالعلماء وبالعامة. ولذلك أمر الله عز وجل بالرجوع إلى علماء الشريعة في مثل هذه الأمور. قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هم العلماء يستنبطون الأحكام من الأدلة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بوجود العلماء جعلكم تتبعونهم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوال هذه الأمة، اللهم أبعدهم عن كل سوء، اللهم من أراد بأمتنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم اجعل الدائرة عليه بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم احصن دماء المسلمين، اللهم احصن دماء المسلمين، اللهم احصن دماء المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك يا إلهنا إله الحق أن تحصن دماء إخواننا. اللهم يا حي يا قيوم، احصن دماء إخواننا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد بهذه الأمة سوءا أو شرا أو فتنة أو انقسامة، اللهم فاكفنا شره، اللهم لا تمكنه من مراده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة الأمة على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق علماء الشريعة لبيان أحكامها، اللهم وفق علماء الشرع لتوضيح أحكام دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.